راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء وهذه الحلقة في أكاديمية زاد في دورتها الثانية. نحن وإياكم المستوى الثالث، نتحدث إن شاء الله في تتمة أحكام الحج. مرحبا بطلاب العلم، أهلا وسهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في اللقاء السابق والحلقة السابقة قد تحدثنا عن الركن الأول من أركان الحج ألا وهو الإحرام، وذكرنا شيئا مما يتعلق بمحظورات الإحرام. ولقاؤنا اليوم إن شاء الله نذكر فيه تتمة هذه الأركان، ونتحدث عن الركن الأعظم من أركان الحج الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. إن هذا الموقف العظيم، أعني به موقف عرفات، هو ركن من أركان الحج، وهو الركن الثاني من أركان الحج. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الحج عرفة. هذا المنسك وهذا المشعر العظيم اختصر الحج فيه، وإن كان الحج له أركان أخر وله كذلك واجبات وله سنن، إلا أنه إذا عبر عن الشيء بفرد من أفراده يدل على أهمية هذا الفرد، ألا وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، هذا اليوم العظيم الذي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هو الحج. هذا اليوم له وقت للوقوف وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام. إنكم أيها الإخوة طلاب العلم، إذا نظرتم في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدتم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بات اليوم الثامن في منى، وكان عليه الصلاة والسلام قد أهل بالحج في اليوم الثامن. واليوم الثامن يسمى عند العلماء بيوم التروية، فإن أيام الحج هي 6 أيام. اليوم الأول هو يوم التروية وهو اليوم الثامن، والثاني هو اليوم التاسع وهو يوم عرفة، والثالث هو يوم النحر، وهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، واليوم الرابع هو يوم 11، وهذا يقال له يوم القر لأن الناس يقرون في منى، واليوم 12 هو يوم النفر الأول، واليوم 6 وهو اليوم 13 هذا هو يوم النفر الثاني. هذه الأيام 6 هي أيام الحج. فأول يوم من أيام الحج مكث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام في منى، فصلى الظهر صلى الله عليه وسلم والعصر والمغرب والعشاء في وقتها من غير جمع، وكان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أصبح وطلعت الشمس توجه صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، وسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا يتجه به إلى هذه الشعائر، إلى هذا المشعر العظيم، والناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ملب ومكبر، فلا يعيب الملبي على المكبر ولا يعيب المكبر على الملبي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد عن قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى أتى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى وادي نمرة، والذي فيه اليوم المسجد المعروف في وادي نمرة. وهذا المسجد الموجود بنمرة هو قد عملت له توسعة، فجزءه الأمامي هو في خارج عرفات وهو من نمرة، والتوسعة الخلفية دخلت في مشعر عرفات، فنبينا عليه الصلاة والسلام لم يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس، فإنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى نمرة ضربت له قبة صلى الله عليه وسلم، فاستراح عليه الصلاة والسلام عند هذه القبة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس، وخطبهم صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة سيأتي ذكرها إن شاء الله ويأتي بيانها. ثم أذن بلال رضي الله عنه ثم قام فصلى الظهر ثم صلى العصر عليه الصلاة والسلام، ثم أتى المشعر وأتى إلى جبل إلال الذي يسميه الناس اليوم بجبل الرحمة. هذا الجبل وهو جبل إلال قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يصعده عليه الصلاة والسلام، إنما وقف صلى الله عليه وسلم عند الصخرات وجعل الجبل بينه وبين القبلة، وجعل حبل المشاة بينه وبين الجبل، فكان الناس يمرون من بين يديه عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. فكان هذا الوقوف منه عليه الصلاة والسلام عند ذلك الموضع ليس على وجه التعيين، إنما كان منه صلى الله عليه وسلم على وجه التفضيل، ثم إنه قال: وعرفة كلها موقف. بل قال عليه الصلاة والسلام للناس: ابقوا في أماكنكم فإنكم على مآثر أبيكم إبراهيم. من هنا نص العلماء رحمهم الله على أمور عظيمة في هذا الموقف. الأول منها أن صعود الجبل ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان همه أن يستقبل القبلة ووقف عند الصخرات، وبعض الناس يستدبر الكعبة ويستقبل هذا الجبل، وهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد الخير فعليه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم قد وقف راكبا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان على بعيره حتى أتى الموقف عند الصخرات. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله ما الأفضل في الوقوف بعرفة، أن يكون المرء راكبا أم الأفضل أن يكون نازلا. والمقصود بالوقوف بعرفة هو مجرد المكث، وليس المقصود بالوقوف هو القيام، فإن بعض الناس يتصور أن المقصود بالوقوف بعرفات أو عند المشعر الحرام هو أن يظل قائما، هذا هو قيام، ونحن نتحدث عن الوقوف، والوقوف المقصود به أن تكون نازلا مستقرا لابثا في هذا الموضع. ونبيك عليه الصلاة والسلام لما أتى عند الصخرات لم يكن قائما صلى الله عليه وسلم، بل كان راكبا على بعيره، وأطلق العلماء رحمهم الله على هذا القيام، على هذا الركوب على البعير وعلى هذا المكث، أطلقوا عليه الوقوف بعرفة. من هنا اختلف العلماء هل يسن لك أيها الحاج أن تقف راكبا أم الأفضل أن تقف في عرفات وأنت نازل، وبينا أن مقصود الوقوف هو المكث وليس المقصود القيام، وليس مقصودا به القيام. إذن هذان قولان أهل العلم رحمهم الله، فمن قائل يستحب أن تكون راكبا لأن هذا هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والصواب والله أعلم أن هذه المسألة تختلف باختلاف الناس، فربما كان أخشع المرء أن يكون في هذا اليوم نازلا في خيمته ومكانه ومستقره، فهو أحضر لقلبه وأخشع لنفسه فيقف بعرفات وهو نازل، وربما كان بعض الناس الأخشع والأحضر لقلبه أن يكون راكبا فيركب على سيارة أو على ما يكون فيه من مراكب يركب عليها في ذلك الموضع، ويكون راكبا مستقبلا القبلة. فاصنع ما كان أخشع لقلبك، واعلم أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها، وسأشرح لك هذه القاعدة إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة،
جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم، تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره. وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. معنى هذه القاعدة أنه ربما تعارض عندك أيها المسلم أمران: أمر يتعلق بذات العبادة التي شرعت، وأمر آخر يتعلق بمكانها أو بزمانها. فالأولى أن تحرص على ما يتعلق بذات العبادة. فهنا مثلا المقصود في عرفات أن تتضرع إلى الله عز وجل وأن تكثر من الدعاء وأن تكون مخبتا مقبلا على الله عز وجل، لعلمك أيها الحاج أنك في هذا اليوم يطلع عليك ربك سبحانه وتعالى، وأنه يباهي بحجيج بيته الملائكة، ثم إنه سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الحجيج الملائكة، فيقول سبحانه وتعالى وهو أعلم بمرادهم: ماذا أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولذلك هذا اليوم هو يوم حط العثرات، هو يوم حط العثرات ويوم جبر الكسر، وهو اليوم الذي تجاب فيه الحاجات وترفع فيه الدعوات. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: ودعاء عرفة بالتجربة لا يخطئ. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر قال: هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره غفر له. ولذلك الذي يتعلق بفضل العبادة أن تبقى في مكانك وأن تحفظ سمعك وأن تحفظ بصرك وأن يلهج لسانك بذكر الله عز وجل. فإذا كنت كذلك حققت مراد الله عز وجل، فإن الله تعالى يقبل الدعاء إن كنت في خيمتك وإن كنت في سيارتك وإن كنت في مسجدك طالما أنك في حدود عرفات. وأنبه الإخوة الذين يكون في مسجد نمرة أن المسجد جزءه الأمامي ليس من عرفات، فإذا أردت السنة وكنت في المسجد فامكث في جهة القبلة خارج عرفات تكون في نمرة، حتى إذا صليت الظهر تدخل كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر في هذا الموقف ليتفرغ ويفرغ عليه الصلاة والسلام للدعاء العظيم في هذا الموقف. هذه الفضيلة متعلقة بذات العبادة، الدعاء والذكر واللهج لله عز وجل بسؤال الجنان ومغفرة الذنوب وحاجات الدنيا والآخرة. هذا أفضل من بحثك عن شيء يتعلق بمكانها. تذهب إلى جبل إلال الذي يسمى بجبل الرحمة، وحتى تصل من مخيمك أو من مكان صلاتك إلى هذا الجبل تحتاج إلى ساعات مع زحام الناس، ثم تعود لتدرك من كنت معهم من رفقة إلى ساعات، فيذهب عليك هذا اليوم بالذهاب والمجيء ولم تدرك حقيقته وفضله. من هنا نقول إلزم مكانك، فإنك على مآثر أبيك إبراهيم. نعم، إن كنت قريبا من الصخرات وأردت أن تقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك لك، لكن اعلم بأن نبيك عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه ابقوا في أماكنكم فإنكم على مآثر أبيكم إبراهيم، وإنه عليه الصلاة والسلام قد رخص لك وقال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف. من هنا اختلف العلماء رحمهم الله في وقت الوقوف بعرفة، فإنه عليه الصلاة والسلام ما دخل عرفات إلا بعد الزوال، فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الظهر والعصر دخل عرفات، وكان عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر في المزدلفة قد جاءه رجل وقال يا رسول الله إني أتعبت راحلتي. قال جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ هذا الرجل فهيث عمر المدرس رضي الله عنه أنه قادم للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر في المزدلفة، فقال يا رسول الله إني أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وكان قد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود رحمه الله يدل على مسألة في قوله عليه الصلاة والسلام وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، والنهار الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر. فعلى هذا الحديث وعلى ظاهره من وقف في عرفات بعد طلوع الفجر صح وقوفه ولو وقف قبل الزوال، لكنه من حيث عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يدخل عليه الصلاة والسلام إلا بعد الزوال. هنا اختلف العلماء، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن الوقوف بعرفة يجزئ في أي ساعة من ليل أو نهار من طلوع فجر اليوم التاسع إلى قبيل الفجر من اليوم العاشر، وقالوا هذه الليلة هي الليلة الوحيدة التي تتبع يومها، وإلا فإن الأصل بأن الأيام تتبع الليالي. فمثلا أنت اليوم في يوم السبت تقول ليلة الجمعة هي الليلة التي قبلها، ولو كنت في يوم الأحد تقول الليلة التي قبلها إذا كنت اليوم مثلا في يوم الأحد وصليت المغرب، فإنه مجرد صلاتك المغرب تكون قد دخلت في ليلة الاثنين، وإذا كنت في يوم الثلاثاء ثم صليت المغرب فإنك قد دخل عليك يوم الأربعاء وأصبحت في ليلة الأربعاء، لكنك في يوم عرفة إذا غربت عليك الشمس فما زالت الليلة تابعة لليوم الذي قبلها وهو يوم عرفة وليست تابعة لليوم الذي بعدها. فهذا اليوم أعني به يوم عرفة، الحنابلة رحمهم الله ذهبوا إلى أن الوقوف فيه يصح في أي ساعة من ليل أو نهار من طلوع الفجر، لكن جمهور الفقهاء رحمهم الله قالوا بأن هذا الحديث الذي جاء مطلقا بينه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه قد جاء الحديث عاما أي ساعة من ليل أو نهار وأي من الفضل العموم بينه وقيده وخصصه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ما دخل عرفات إلا بعد الزوال. ولذلك قال الجمهور وقولهم أحوط وأبرى للذمة بل حكي على الاتفاق، وهو أن الوقوف بعرفات لا يصح إلا بعد زوال الشمس. وهنا أنبه تنبيها، وهو أن العلماء رحمهم الله يتفقون جميعا على أن وقت الوقوف الذي يرغب فيه في الدعاء والذكر يكون من بعد الزوال، يعني بعد أن تصلي صلاة الظهر إلى غروب الشمس. وبعض الناس ربما دخل عرفات بسبب التفويج الذي يحصل الآن شدة الزحام، ربما يكون قد دخل عرفات من صلاة الفجر في اليوم التاسع، وربما يكون قد دخل عرفات من الليل فيبيت بعرفات، فإذا صلى الفجر رأيته مجتهدا بالذكر والدعاء وقراءة القرآن حتى إذا زالت الشمس إذ به قد أعياه التعب ولا يستطيع حراكا ولا دعاء، هذا قد شغل بالمفضول عن الفاضل. فالأولى لك إذا جئت إلى عرفات في اليوم التاسع ألا تدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن ذلك ادخل عرفات وامكث في خيمتك، لكنك لا ترهق نفسك بالعبادات لأن أمامك وقت فاضل ألا وهو بعد زوال الشمس، فارتح قبل ذلك واسترح وابقى وامكث في مكانك مستريحا حتى إذا صليت الظهر التجئ إلى الله عز وجل بالدعاء والذكر. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت، قال خير الدعاء دعاء خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقف بعرفات وارتفع عن بطن عرنة فإنها ليست من الموقف، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوف بها، وتضرع الله بالدعاء وأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وكذلك احمد الله وأثنى على الله، فإنه لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، فامدحه سبحانه وتعالى واعترف بذنبك واستغفره، ثم كن رافعا ليديك، فإن الله تعالى يستحي من عبده أن يرفع يديه ثم يردهما صفرا، وكن موقنا بالإجابة، فإن الله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب الله، وقال عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إذا فعلت هذا حري أن يستجاب لك الدعاء. هذا مجمل ما نتكلم عنه في الركن الثاني من أركان الحج وهو الوقوف بعرفات، وإن شاء الله بعد الفاصل نحدثكم عن الركن الثالث من أركان الحج، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الزواج هو الصلة التي ارتضاها الإسلام لإعفاف النساء والرجال واستمرار النسل لمواصلة إعمار الأرض وإصلاحها، وهو عقد مودة فيه سكن للنفس وارتياح للقلب. قال تعالى
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
والمرأة المسلمة حين تقبل على الزواج فهي تقدم على مرحلة جديدة في حياتها، تعد مرحلة مهمة وجليلة الشأن، فلا بد أن تعرف متطلبات نجاحها، فإن جزءا كبيرا من سعادة بيتها واستقراره بيديها إن هي أحسنت التهيؤ والاستعداد لهذا الأمر. ومن حسن الاستعداد الاهتمام بحسن الاختيار على أسس صحيحة، وأهمها الدين والخلق، الاستخارة والاستشارة للوصول إلى القرار الأقرب إلى الصواب، الاستفادة من فترة الخطبة في التأكد من مصداقية الخاطب وسلوكه، الاستعداد نفسيا وبدنيا لمسؤوليات وشؤون بيت الزوجية، إثراء فهمها ووعيها بمرحلة الزواج ومتطلبات نجاحها، سواء بالقراءة أو بتجارب الناجحات ووصاياهن، أو بالالتحاق بدورات تثقيفية في هذا الأمر. معرفة حقوقها وما يجب عليها تجاه زوجها، وأن حسن تبعلها لزوجها ليس لنجاح زواجها فقط، بل هو قربة وعبادة لله تعالى. ولتعلم المرأة أن بيت الزوجية هو مملكتها الجميلة ومستقر سعادتها ومحضن أطفالها، وبحسن تصرفها في تدبيره ورعايته تتضاعف سعادتها وتنال رضا الله وجميل ثوابه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله وقت الوقوف بعرفة، وأنه يكون من بعد الزوال عند الجمهور، وعند الحنابلة يحصل من بعد صلاة الفجر، إلا أن هذا الوقت يمتد باتفاق العلماء إلى قبيل صلاة الفجر من اليوم التاسع. فإذا صليت الفجر في يوم النحر اليوم العاشر ولم تدرك عرفات في أي لحظة في النهار أو الليل ما صح حجك. ومن أتى عرفات في لحظة ولو لحظة من الليل أو النهار على رأي الجمهور بعد الزوال وعلى رأي الحنابلة من الفجر فقد تم حجه. ولذلك إذا كان المرء مريضا فإنه ينبغي أن يؤتى به إلى عرفات ولو للحظات، ولو كان نائما أو كان غير مدرك للوقوف لكونه جاهلا أن هذه عرفة مر به بسيارة إسعاف ونحو ذلك، فإن هذا يجزئه ويحصل به الوقوف. فمن أتى عرفات ولو بلحظة من الليل صح حجه، ومن أتى عرفات في النهار وجب عليه أن يمكث إلى غروب الشمس، ومن أتاها من الليل أجزأه ذلك ولا يجب عليه أن يدرك معه جزءا من النهار. لكن لا شك أن الوقوف الفاضل هو الوقوف في النهار الذي تجاب به الدعوات، والذي وقفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الركن الثالث أيها الإخوة من أركان الحج هو طواف الحج، ويسمى بطواف الإفاضة، وكذا هو طواف الزيارة. والله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف هو الركن الثالث من أركان الحج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أراد أن ينفر من الحج ويذهب إلى المدينة قيل له بأن صفية بنت حيي وهي زوجه عليه الصلاة والسلام قد حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام عقرى حلقى أحابستنا هي؟ وهذا مما تقوله العرب ويجري على ألسنتها ولا تقصد معناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع عليها بالعقر، ولم يدع عليها صلى الله عليه وسلم، إنما جرى على لسان العربي من غير قصد له، بل إنه عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في صحيح مسلم أنه قال اللهم إني بشر أرضى وأغضب، فمن دعوت عليه من أمتي فجعلها له رحمة وزكاة. ولذلك فإن هذا ما يجري على اللسان عند العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم فلا إذن. فتبين من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين للصحابة رضي الله عنهم أن صفية لو لم تكن طافت يوم النحر أنه سيحبس الجند ويحبس أنه سيحبس المسلمين ويحبس الحجيج ولن ينصرفوا حتى تطوف طواف الزيارة. فعلم العلماء من ذلك أن طواف الزيارة وطواف الإفاضة أنه ركن، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها طافت طواف الإفاضة قال فلا إذن فلتنفروا. من هنا قال علماء رحمهم الله لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت. لماذا؟ لأن الحائض لو كان طوافه بالبيت جائزا فقال عليه الصلاة والسلام طوفي بالبيت ولو كنت حائضا، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يحبس الناس حتى تطوف، وهذه مسألة يكثر عنها السؤال وواقعة كثيرة في هذا الزمان. فربما جاءت المرأة إلى الحج ولما كان اليوم العاشر جاءها الحيض ورفقاتها سيسافرون في اليوم 13، فماذا تصنع؟ إن استطاعت أن تأخذ شيئا يمنع نزول الدم وكان ذلك متيسرا ولا يضر بها وفعلته فلا بأس إذا وقع طوافها وهي على طهر، لكن لو كان الدم مستمرا فإن هذه المرأة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يمكنها الرجوع، إذا أمكنها الرجوع إلى الحج وإلى مكة، إذا أمكن الرجوع إلى مكة كان تكون قريبة مثلا من داخل المملكة العربية السعودية أو أن تكون من الدول القريبة التي لا يشق عليهم الرجوع ويكون ذلك متيسرا لمثلها ولو بعد شهر أو شهرين، فإن طواف الإفاضة لا يسقط عنها. طواف الإفاضة وقته عند العلماء من جواز الدفع من المزدلفة، كما سيأتينا إن شاء الله أن الدفع من المزدلفة يجوز بعد مغيب القمر، فإذا غاب القمر وعلى رأي بعض العلماء من بعد منتصف الليل، فإذا دفع الناس من المزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر ثم وافوا مكة بعد منى جاز لهم أن يطوفوا، ولذلك قالوا يبتدئ وقت طواف الإفاضة من الليل من حين يدفع الناس من المزدلفة، وفي ليلة النحر جاز لهم أن يطوفوا وذلك بعد مغيب القمر أو بعد منتصف الليل. وقال بعض العلماء بل إن وقت الوقوف يبتدئ من اليوم العاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في ذلك اليوم وهو يوم النحر ولا حد لنهايته، فلو أن امرأة لم يطف طواف الإفاضة في اليوم العاشر جاز له أن يؤخره اليوم 11 أو اليوم 12 أو 13، ويجوز أن يؤخره مع طواف الوداع فيطوف بنيتين، يطوف بنية الإفاضة وبنية الوداع، ويجوز أن يجعله خاصا بطواف الإفاضة وله ذلك أيضا، وهذا جائز لأن الوداع يندرج تحت طواف الإفاضة، لكن هذا الطواف لا حد لينتهي إليه، والأفضل ألا يؤخره المرء عن شهر ذي الحجة. فنقول المرأة التي جاء الحيض إن كنت قريبة اذهبي ثم ارجعي وطوفي وأنت طاهر، لكنك لن تحل لزوجك أبدا. لماذا لا تحل لزوجها؟ لأنها كما سيأتينا لم تتحلل التحلل الأكبر، لم يتم النسك إلا بطواف الزيارة. أما إذا كانت هذه المرأة بعيدة أو أنها يشق عليها الرجوع لعدم قدرتها المالية، ففي هذه الحال نقول يجب عليك أن تمكثي حتى تطهري ثم تطوفين طواف الإفاضة. فإن قالت لا أستطيع وإني ارتبطت برحلة طيران ولا يمكنني ذلك، فإن الفتوى التي أفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويعمل بها عدد من المفتين في هذه الأوقات في زماننا لمن كانت ظروفهم تمنعهم من المكث والبقاء بمكة ويصعب عليهم الرجوع أن يطوفوا وهن حيض إن أمن بتلويث المسجد، فتتخذ الأسباب التي تمنع نزول الدم في المسجد وتلوث المسجد وتطوف للضرورة ولا شيء عليها، إلا أن الأصل أن الحائض لا يجوز لها أن تطوف وهي حائض بل لا بد من الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم النحر وأفاض في يوم النحر عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من عمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد ذكرنا شرطا من شروط الطواف ألا وهو الطهارة، وهذه الطهارة تشمل الطهارة من الحدث الأكبر، وهذا أمر ظاهر ذكرنا دليله أنه صلى الله عليه وسلم قال: عقرة حلقة أحابستنا هي، ثم قال: لم تكن طافت يوم النحر، فأمر الناس أن ينفروا. الطهارة من الخبث كذلك ألا يكون عليه نجاسة، فلو كانت عليه نجاسة فإنه لا ينبغي له أن يطوف ولا يصح منه الطواف، وتبقى الطهارة من الحدث نتكلم عنها إن شاء الله في بدء الحلقة القادمة، ونذكر كذلك بقية الشروط التي تشترط لصحة الطواف. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.